السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت الخامس من جمادى الآخرة لسنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة الثامن من شهر يناير لسنة 2022 من الميلاد، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ونحن وصلنا إلى الآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام المباركة. وابتداء نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يغفر للشيخ صالح الحيدان رحمه الله تبارك وتعالى، كان علم من علام هذه الأمة، وهكذا يقبض العلم بقبض العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الله جل وعلا أن يبارك في من بقي من العلماء، وأن يبارك في هذه الأمة فيخرج من رحمها أعلاما علماء ينشرون الخير ويدلون الناس عليه ويقودون هذه الأمة، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بعد أن ذكر ربنا تبارك وتعالى تلك الوصايا التي أوصى بها هذه الأمة، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الوصايا العشر التي أوصى بها ربنا تبارك وتعالى، ثم أمر باتباع الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال سبحانه وتعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما، أي هذه الوصايا التي أوصيناكم بها قد أوصينا بها موسى عليه الصلاة والسلام، بل ذكر أهل العلم أن هذه الوصايا أمر متفق عليه في كل الأمم السابقة، ليس فيها شيء جديد في هذه الشريعة الإسلامية، بل كل الشرائع اتفقت على هذه الأمور، كما أن كل الشرائع اتفقت على حفظ 5 أمور: النفس والمال والعرض والدين والعقل. كذلك اتفقت الشرائع التي شرعها الله تبارك وتعالى على هذه الأمور العشرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، ولذلك جاء فيها لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. وكل الشرائع أو كل الناس مطلوب منهم أن يتعقلوا، أن يتذكروا، أن يتقوا. وإذا قال بعدها ثم آتينا موسى الكتاب، أي كما أن الله تبارك وتعالى قل تعالى وأتلو عليكم، أيضا قل ثم آتينا موسى الكتاب، يعني هذا الذي أمرناك به أمرنا به موسى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك البعض أشكل كلمة ثم هنا، حرف ثم هنا لما جيء به هنا، وموسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال أهل العلم ثم هنا ليست للترتيب الزمني، ليست للترتيب الزمني، لأن موسى كان قبل محمد صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء، وإنما هنا للترتيب الإخباري وليس للترتيب الزمني، وإنما للترتيب الإخباري. هذا أمر، يعني ثم أخبرهم. ثم أيضا ممكن أن تكون هنا بمعنى الواو العاطفة، أي ليست للترتيب وإنما للعطف مطلقا، أو تكون بحذف كنا ثم كنا آتينا موسى الكتاب، ثم كنا آتينا موسى الكتاب. فهذه كلها احتمالات لمجيء ثم في مقدمة هذا الكلام، ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ويذكر موسى عليه الصلاة والسلام لأن الشريعة التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام هي أكمل الشرائع التي نزلت على الأنبياء السابقين قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع التي جاءت للأنبياء وأحسن الكتب التي أنزلت على الأنبياء قالوا هي التوراة. وكثيرا ما يذكر الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وقال لن نؤمن لك حتى تؤتى مثل ما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك الجن قالوا لأصحابهم إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، وعيسى عليه الصلاة والسلام قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فإذا كانت شريعة موسى وهي التوراة هي المقدمة على الشرائع، ولذا قال الله تبارك وتعالى فيها ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فكانت التوراة أحسن الكتب في ذلك الوقت وكانت كاملة شاملة في ذلك الزمان لأهلها، لأن القرآن الكريم هو الوحيد الذي جاء لكل زمان ولكل مكان، أما شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فكانت لزمان لمكان لأناس معينين، فكانت هي الأكمل في ذلك الوقت. وإذا قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ليس موسى فقط بل النبيون الذين أسلموا، للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا هذه الشريعة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كانت أكمل الشرائع في ذلك الوقت. ثم آتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا التوراة، الكتاب المقصود به التوراة، وهذه التوراة جئنا بنسخة منها فيها ذكر الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يسمونه بالكتاب المقدس اللي هو العهد القديم، العهد القديم اللي فيه التوراة وفيها الأسفار الخمسة اللاوين والتثنية والخروج والأرض والتكوين. فهنا في سفر الخروج، في سفر الخروج العشرون رقم 20 يقول يعني الله لموسى عليه الصلاة والسلام أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل ولا تزني ولا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك، أي لا تطلب حق قريبك، ماله أو دوابه أو أهله أو مال أو تجارته، لا تنظر إلى غيرك، لا تحسد غيرك. قال ولا تزني ولا تسرق ولا تقتل، وأطع والديك، واشهد على قريبك بالحق، ولا تشهد شهادة الزور. هذه الوصايا التي أوصى الله بها موسى. صحيح أن التوراة يعني وقع عليها شيء من التحريف، كما قال الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إلا أن فيها شيء من الحق، لكن لما اختلط الحق بما حرف لذلك حرم علينا أن نتبع هذا الكتاب، لأنه خلط فيه الحق بالباطل. ومن ذلك أنه في نفس هذا الإصحاح اللي هو 20 ماذا يقول هنا؟ يقول لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأنه في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. يعني هذا قولهم واستراح في اليوم السابع، هذا من طعنهم في الله تبارك وتعالى، إنهم ينسبون إليه العجز، والله تبارك وتعالى يقول وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب حتى يستريح الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا من جهلهم بالله جل وعلا يقولون مثل هذا الكلام. فقول الله تبارك وتعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، تماما أي كاملا وافيا، كما قال الله تبارك وتعالى في تبيان كل شيء، أي هذا هذه التوراة، طيب فيها كل شيء كتب الله تبارك في الألواح، وكتبنا له فيها من كل شيء، أي هذه الألواح، لكن التمام الذي يكون لكل أحد لكل زمن في كل مكان هو القرآن الكريم الذي قال الله تبارك وتعالى، أو الشريعة المحمدية التي قال الله تبارك وتعالى فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تماما على الذي أحسن، تماما على الذي أحسن. من الذي أحسن؟ الذي، هذا الضمير يعود إلى ماذا؟ هذا الاسم في الموصول يعود إلى ماذا؟ تماما على الذي أحسن. 3 أقوال. قول الأول يعود على الرب سبحانه وتعالى، تماما على الذي أحسن، أي تماما على الذي أحسن الله إليك سبحانه وتعالى، أي يمن الله بفضله ونعمه الكثيرة التي لا تحصى على موسى عليه الصلاة والسلام. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن الله إليه، بأن اختاره نبيا مكلما وأنزل عليه التوراة وآتاه الآيات والمعجزات في 9 آيات إلى فرعون وملئه، إحسان الله إلى موسى كثير سبحانه وتعالى وإلى غيره ممن اتبعه. أو أن يكون تماما على الذي أحسن، أي موسى عليه الصلاة والسلام، تماما على موسى الذي أحسن، موسى هو الذي أحسن، أنه آمن بالله تبارك وتعالى وبلغ الرسالة كما أمره الله تبارك وتعالى، وتحمل في سبيل هذه الرسالة وأوذي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، والله تبارك يقول عن موسى ولقد فتناه فتونا، فتن فتونا موسى عليه الصلاة والسلام، فلذلك الذي أحسن هو موسى صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنزلنا إليه هذه التوراة تماما على الذي أحسن، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. المعنى الثالث: تماما على الذي أحسن، أي شخص أحسن، فيكون اسم جنس، وهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. تماما على الذين أحسنوا، الذي أحسن أي كل من أحسن، لكل من أحسن، كما قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا الذي أحسن يحتمل أنه الله جل وعلا، وإحسانه عظيم. تماما على الذي أحسن وهو موسى عليه الصلاة والسلام، أو تماما على الذي أحسن وهم أتباع موسى الذين التزموا طريقه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم آتينا موسى الكتاب تماما، والكتاب هنا قلنا هو التوراة، تماما على الذي أحسن. قال: وتفصيلا لكل شيء، أي وجعلنا هذه التوراة تفصيلا لكل شيء في ذلك الوقت الذي احتاجوا إليه، وهدى ورحمة، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، في أحكامها وعقائدها وأخبارها هدى ونور، لأن كتاب الله كلام الله، التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والصحف كلام، كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى المرسلين هي كلام الله جل وعلا، فهي هدى ورحمة. قال: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم تعود الضمير إلى بني إسرائيل، لأن موسى مرسل إلى بني إسرائيل. لعلهم أي بنو إسرائيل بلقاء ربهم يؤمنون، لقاء ربهم هو اليوم الآخر، يوم البعث، يوم القيامة، أي رجاء أن يكونوا بعد هذا بلقاء ربهم يؤمنون. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كل هذه المقدمة ليصل إلى هذه الرسالة وهي القرآن الكريم. وهذا أي القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك، مبارك أي كثير الخير، المبارك كثير الخير، كثير النماء، كثر ما تقرأ هذا الكتاب تجد فيه معاني، وتجد فيه أسباب الهداية، وتجد فيه الوضوح والبيان. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه، أي فإن كان هو كذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى مبارك، إذن فاتبعوه، يلزمكم اتباعه، فاتبعوه. ثم قال: واتقوا، أي واتقوا أن تخالفوه بترك ما أمر أو بفعل ما نهى، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بعد أن ذكر التوراة وما فيها وأنها هداية ورحمة، قال: الآن جاء الكتاب الناسخ للتوراة وهو القرآن الكريم المبارك الهدى الرحمة، فاتبعوه واتقوا أن تخالفوه، احذروا أن تخالفوه لعلكم ترحمون، لعل الله تبارك وتعالى، أي رجاء أن الله تبارك وتعالى يرحمكم سبحانه وتعالى. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراسات غافلين. أن تقولوا تحتمل ثلاثة معاني: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، أي لئلا تقولوا، يعني أنزلنا إليكم هذا الكتاب لأجل ألا تقولوا، لأجل ألا تقولوا. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب، أي لئلا تقول نفس، لأجل ألا تقول نفس. وجعلنا فيها رواسي أن تميد بكم، لئلا تميد بكم. يبين الله لكم أن تضلوا، لئلا تضلوا. أن لئلا تضلوا. فهنا كذلك وهذا كتاب أنزلناه مبارك لئلا تقولوا، لئلا تقولوا، لأجل ألا تقولوا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قريب منه، وهو أن تقولوا كراهية أن تقولوا، كراهية أن تقولوا، كراهية أن تقولوا. المعنى الثالث قطعا لحجتكم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين. وكلها معاني متقاربة، لأجل أن لا تقولوا، كراهية أن تقولوا، قطعا لحجتكم أن تقولوا. طيب ماذا سيقولون؟ قال سيقولون إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني هم لما يقال لهم لماذا لا تؤمنون بالتوراة يقولون لا، أنزل على بني إسرائيل، والإنجيل أنزل على النصارى أيضا بني إسرائيل. أن تقولوا إنما أنزل، أي التوراة أو كتاب الله جنس الكتاب، على طائفتين من قبلنا. ما هما الطائفتان؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، وهم بنو إسرائيل في ذلك الوقت. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إحنا ما أنزل علينا شيء، يعتذرون، يقول الله لا، هذا كتاب أنزلناه إليكم، أنزلناه مبارك وأحسن من التوراة وأحسن من الإنجيل. لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى، هذا أنزل إليكم، قطعا لحجتهم أنزل إليكم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، طيب بعدين، وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني لا نفهم لسانهم، نحن عرب هم عجم، لا نفهم لسانهم، وغافلون عنهم، ليسوا معنا في بلادنا، في بلاد بعيدة عنا، فنحن غافلون عن دراستهم. وإن كنا عن دراستهم أي فهمهم ومعرفة ما أنزل إليهم، نحن غافلون، غافلون أي لا نعلم هذا الأمر، في ذهول عنه، لأنه لم ينزل علينا هذا الكتاب. فيقول الله تبارك لهم أو تقولوا، قد تقولون هذا، وقد تقولون لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. وهذه يعني كما يقول أهل العلم يعني كلمة من الله جل وعلا تحدثهم عما في قلوبهم، يتحدث عما في قلوبهم. لو أن أنزل إلينا الكتاب، أو لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لو هذا التوراة أو الإنجيل لو أنزلت علينا لا كان غير، لو أنزل علينا كتاب من ربنا لكنا غير، لو أنزل هذا الكتاب علينا كان الأمر يختلف، لكنا غير. لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، لأن العرب، وهذا سبحان الله في كل الناس في ذلك الوقت، يشوفون نفسهم على غيرهم، شايفين نفسهم على غيرهم، يعني نحن أشد ذكاء، أكثر حفظا، أدق فهما، لساننا أحسن من لسانهم. وكانوا يفتخرون على الناس، يقول نحن أهل البيان ومن عدانا عجم، هكذا كان يقول العرب، نحن أهل البيان ومن عدانا عجم، لا يرون غيرهم شيئا. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لهم أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب، يعني لو جاءنا الرسول عندنا وأنزل عليه الكتاب بلساننا لكنا أهدى منهم. طيب ماشي، فقد جاءكم رسول، فقد جاءكم بينة من ربكم، هذا رسول من عندكم، من جلدتكم، من أولاد عمومتكم، تعرفون خلقه، تعرفون نسبه، تعرفون تعامله، وهذا هو، قد جاءكم بكتاب، يلا أرونا الآن ماذا ستفعلون. أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أهدى من بني إسرائيل. يعني نحن نتبع المرسلين ليس كمثل بني إسرائيل. قال فقد جاءكم بينة، أي واضحة، من ربكم وهدى ورحمة، أي هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هدى ورحمة. وذلك أنه جاء بشريعة سمحة لكل زمان، لكل مكان، لكل أحد، هدى ورحمة، أكمل الشرائع وأتمها، كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، لكن ماذا فعلتم؟ كفرتم. ولذا جاء هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، أي لا أحد أظلم ممن كذب بآيات الله، يعني بلغ من الظلم أعلاه والعياذ بالله. فمن أظلم ممن كذب، وهو ظالم لنفسه وظالم لغيره. والسؤال هنا استنكاري، ليس سؤال استفهام ينتظر جوابا، وإنما سؤال استنكار. قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، صدف أي حاد وأعرض وانحاز وبعد. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، قال سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب. يصدفون تحتمل معنيين: صدف أي أعرض، صدف عن الشيء، وتأتي صدف أي صدف غيره، أي منع غيره، فيكون صدف بنفسه وصدف غيره، صد غيره، صدف أي هو صد، وصدف أي صدف وصد غيره. وأما صدوفهم لغيرهم فكقول الله تبارك: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. وأما صدوفهم غيرهم وإضلالهم غيرهم، قال سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا أي غيرهم سوء العذاب بسبب ما كانوا يصدفون. وفيها قراءتان: يصدفون هكذا يصدفون، وفيها بإشمام الصاد زاي، بإشمام الصاد زاي، يصدفون يصدفون. يمكن المصريين يضبطونها، اللي يقول انتظر الضاء يشمونها زاين، هنا الصاد تشم زاين، يصدفون. وكل صاد في القرآن ساكنة بعدها دال مفتوحة، بعدها دال تأتي مشمومة بالزاي، يصدفون يصدفون ويصدفون. فيها قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول: حكم الصلاة في البيت المسروق، مسروق جزء منه من الدولة متجاوز على أراضي الدولة، هذه مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة وهي مبنية على قاعدة يعني أصولية أو فقهية، وهي هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فبعض أكثر أهل العلم يرون أن الصلاة صحيحة لأنه لا ارتباط بين الصلاة وبين الأرض المغصوبة، فيقولون الصلاة شيء والأرض المغصوبة شيء آخر، فيصححون الصلاة ويؤثمون الغصب، يقول الغصب حرام سواء صلى أو لم يصلي، ولكن الصلاة صحيحة. وعند الحنابلة لا، أنه يجعلون الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، يقول لأنها لا تنفك عنها، أنها لا تنفك عنها. على كل حال الذي تميل إليه النفس أن الصلاة صحيحة مع الإثم، والله أعلم. أنا أفطرت عدة أيام في شهر رمضان على مدى سنين عديدة، وذلك بفعل العادة السرية، ولا أذكر الأيام بالتحديد، لكن تقريبا 100 يوم على مدى 5 أو 7 سنوات من كل شهر في رمضان. السؤال: قمت بإطعام 120 شخص كفارة عن الأيام التي أفطرتها، فهل علي فهل فعلي صحيح؟ أو عليك أول شيء التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تصحح أمورك مع الله جل وعلا، تتقي الله جل وعلا، لا تعود لمثل هذا الفعل. نعم. عندي مكتب في أحد الأبراج التجارية والمسجد، طبعا لا يقضي هذه الأيام، خلاص يكفي. أنا عندي مكتب في أحد الأبراج التجارية والمسجد يبعد 5 دقائق، هل يصح أن أجمع الصلاة مع الموظفين أثناء المطر وكان المطر شديدا وعددنا 12؟ لا، الجمع خاص في المساجد، ما في جمع بالمكاتب، جمع بالخيمة، جمع بالبيت، الجمع للمساجد لإعذار الناس أن لا يأتوا إلى المساجد، هذا المقصود، والجمع لأجل أن لا يتكلف الناس المجيء إلى المسجد. لكن جمع في الدوام، جمع في البر، أو جمع في الشاليه، أو جمع في البيت، ما في جمع، الجمع للمساجد لأجل لا يتكلف الناس في المتيء إلى المساجد. هل دعاء رؤية الهلال في أول الشهر لكل شهر أم فقط لشهر رمضان؟ يعني لا رمضان ولا غيره، كل الأدعية غير ثابتة، هذه اللي أهله الله علينا باليمن والإيمان ما يصح منها شيء. هل يكفي قراءة المعوذات للوقاية من العين والسحر؟ يعني المعوذات وغيرها من أذكار الصباح والمساء، أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها يعني تقي الإنسان من هذه الأمور. نصيحة لكم حقيقة أوجهها الآن بالنسبة للمقبرة عندنا في الكويت في صلبخات، الآن كل الجنائز يصلى عليها في المسجد، يعني بعد صلاة العصر مباشرة، أتكلم عن الدفن المسائي غير الدفن الصباحي. فاحرصوا بارك الله فيكم أن تصلوا العصر هناك، خاصة اللي بيته قريب أو لا ما عنده شيء العصر، تصلي العصر هناك كل يوم، تذهب تصلي العصر هناك، يقيمون بعد الأذان نصف ساعة، تصلي العصر هناك مباشرة بعد الصلاة بدقيقة أو دقيقتين، يصلون على الجنائز في المسجد نفسه، صل على الجنائز وارجع البيت، فيه أجر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى على جنازة فله قيراط. قال: وما القيراط؟ قال: مثل جبل أحد، مثل جبل أحد. فتصور أنت لما تصلي على الجنازة تأخذ أجر قيراط، فلو صليت على جنازتين أو 3 أو 4 أو 5 حسب، مرات تصير الجنائز يعني كثيرة جدا، يعني قبل يومين كانت الجنائز 14 جنازة، فتصلي عليها وترجع البيت، مو لازم تحضر الدفان، يعني واحد يقول عندي شغل، عندي التزام، عندي كذا، صل وامش، بس صل على الجنازة بس. وكذلك أيضا رسالة إلى النساء، لمن مات لها قريب من أب أو ابن أو عم أو خال أو كذا، كذاك تذهب تصلي عليه في مصلى للنساء في المسجد نفسه، وهذه فرصة أن النساء نسينا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ليست خاصة للرجال، وإنما الذي تمنع منه النساء اتباع الجنائز، اتباع الجنازة ممنوع من النساء، لا تتبع الجنازة، فقط صلي على الجنازة قريبك في هذا المسجد المهيئ فيه مصلى للنساء وارجعي إلى البيت. فأذكرك حقيقة يعني الآن يعني هذا التنظيم ممتاز جدا يعني ولا يأخذ من الوقت شيئا الكثير. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. بعد وفاة العلماء هي الخدمة التي يمكن أن يقوم بها الظاهر طلابه، نريد أن نرد له الجميل، طبعا ذكره، طباعة كتبه، الدعاء له، الصدقة، كل هذه إن شاء الله ما ينفع. من توضى وراء بياضا لم يغسل في مرفقه هل يجزئ الوضوء أو يعيد الوضوء؟ إذا تذكر في وقت قريب جدا من الوضوء فإنه يغسل المكان الذي لم يصبه الماء ويغسل ما بعده، يعني الوجه ثم اليدين، ماذا بقي؟ مسح الرأس والقدمين، فيمسح رأسه ويغسل قدميه إذا كان الوقت قريبا. أما إذا كان الوقت طويلا لا يعيد الوضوء، والله أعلم، إذا تأكد فعلا أنه وقع له ذلك والله أعلم. الآن لكم الأسئلة، تفضل. سم؟
لبست البلاط الله يكرمك الظهر، بعدين احدثت بعد العصر
تقريبا. ايه انت توضيت الظهر؟
توضيت الظهر بعدين لبست
ولبست الجورب.
بعدين احدثت بعد صلاه العصر. استمريت امسح لليوم الثاني.
متى مسحت؟
بعد العصر.
ادري للمغرب؟
للمغرب
وقت اصبر شوي. يعني لما اذن المغرب مسحت لصلاه المغرب.
ايه
زين.
بعدين استمريت اليوم اللي
وراه. ايه. لا هو لك 24 ساعة، مسحت المغرب تمسح المغرب من الغد.
اليوم الثاني مسحت المغرب والعشاء.
أدي عشان انتقض وضوئك؟
يوم انتقض وضوئي، اليوم الثاني انتقض وضوئي وصرت أمسح اليوم الثاني.
أدري أدري، مسحت حق المغرب صح؟ اليوم الثاني.
اليوم الثاني.
وانتقض بعد المغرب ومسحت حق العشاء؟
أظني مسحت.
خلاص تعيد العشاء.
أعيد العشاء.
العشاء نعم. حياك الله. يقول بعض قراء القرآن يضعون عناوين تلاوة مبكية أو حزينة لجلب المشاهدة، هل يجوز ذلك؟ أحسن الظن فيهم، إن شاء الله يريدون أن يتأثر الناس، أحسن الظن فيهم مو جلب المشاهدة إن شاء الله تعالى. إحسان الظن بالمسلم واجب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة. يعني دائما أحسن الظن بإخوانكم حتى لو قال كلمة غلط، لعله لعله. يعني الشافعي دخل عليه تلميذه الربيع وكان الشافعي مريضا، فقال له تلميذه: زادك الله مش قال قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. قوى الله ضعفك تحتمل معنيين، قوى الله ضعفك يعني قواك، وقوى الله ضعف زاد الله ضعفك. فالشافعي وهو مريض كانت يعني نفسه لطيفة الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: لو قوى ضعفي لمت. يعني أكثر من كذي يموت ما أقدر. يقول: لو قوى ضعفي لمت. فقال: يا إمام والله ما قصدت هذا، يعني قصدت قوى الله ضعفك الثانية اللي هي أزال الله الضعف وأبدله قوة. قال: والله ما قصدت هذه. فقال الشافعي: والله لو سببتني لعلمت أنك لا تقصد. هذا إحسان الظن. هذا الناس الحين كلمة تحتمل 17 معنى يأخذ 17 اللي هو اللي فيها الشين. أحسن الظن بإخوانكم. يعني حتى لذلك حتى حدثني بعضهم أنه قدم نصيحة إلى أحدهم فغضب، لعل أسلوبه كان سيئا، لكن يخي تقبل خلاص خذ الخير. بعض الناس قد يكون أسلوبه ليس جيد لكن الكلام اللي قاله صح ولا لا، حتى لو لم يكن صح، طيب قل جزاك الله خير وتقبل. لينوا بين أيدي إخوانكم، يعني سهل الأمور الله المستعان. نعم أحد عنده شيء؟ يلا. ايه لا، الوضوء بالثلج ما في وضوء بالثلج الا تمويع الثلج، يميع يصير ماي ويتوضى به. لكن يتيمم على الثلج، نعم قال البعض تتيمم على الثلج، لكن تتوضأ بالثلج لا، غير صحيح هذا أبدا. طيب، يقول امرأة متزوجة مقيمة في الكويت وأهلها خارج الكويت، وبسبب ظروف الجارحة الجائحة وامتناع الفيز، فهل يجوز للزوج أن يسمح لها بالسفر لرؤية أهلها دون محرم إذا طالت عليها المدة لم ترى أهلها، أم الواجب عليها الصبر حتى تسمح الظروف؟ يعني إذا كان في ظروف معينة، أهلها مثلا خطر أو كذا ولازم تشوفهم كذا، نعم. أما إذا كان والله بس ما شافتهم صار لها سنة سنتين ثلاث، بالتلفون الحين بالفيديو تشوفها لها والحمد لله، إلى أن يتيسر لها السفر وتنتظر إن شاء الله الجائحة، ما صار لها سنتين تنتظر. أنا أقول لا تسافر بدون محرم أبدا، تنتظر حتى تذهب، والحمد لله الاتصال بالفيديو يكفي إن شاء الله تعالى، ولا تسافر بدون محرم. أنا أقرأ سورة البقرة كل ليلة، هل تعتبر بدعة؟ للعلم أقرأها للرقية. ما في شيء اسمه قراءة سورة البقرة كل ليلة للرقية أبدا، وإنما إذا كان في يعني مرض معين الإنسان يقرأ عليه على هذا المرض، قد جاء عن الصحابة رضي الله أنهم رقوا من أصيب بلدغة بالفاتحة. والبقرة لا شك أنها مباركة، لكن القرآن كله مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك، كل القرآن مبارك، ليست البقرة فقط، كل القرآن مبارك. فتخصيص سورة البقرة كل ليلة كرقية لا يصح هذا أبدا. نعم، وفيه تكلف الإنسان وبعدين يمل وبعدين يترك القرآن كله، يقول تعبت، أو حتى أثناء قراءته قد لا يقرأها بشغف أو لفهم القرآن. الأصل في القرآن أنه أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. نعم رقية، لكن القرآن كله شفاء، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فتخصيص البقرة بهذا غير صحيح. هل أحاسب على ما يدور في خيالي؟ حسب، إذا كان يدور في خيالك يعني تشتهي المعصية، نعم تشهي المعصية لا يجوز. أما إذا يدور في خيالك رغما عنك جاءك أمر يعني معصية واستغفرت وكذا، لا شيء عليك. لكن إذا إنسان تمنى هذا الشيء واشتهاه وطلبه، لا ما يجوز هذا الأمر أبدا، يستغفر. وذاك الصحابة رضي الله عنهم يقول يا رسول الله إن أحدنا يجد كلاما في نفسه لأن يخر من السماء خير مما من أن يتفوه به، فقال أو قد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال ذاك صريح الإيمان. صريح الإيمان قال أهل العلم هو صراعهم لهذا الأمر وعدم تقبلهم له وخوفهم من أنها، هذا هو صريح. أما أن يستانس ويفرح بهذا التفكير هذا لا يجوز. نعم، اختلفت مع عدد من المصلين في مصلى، من الأولى في الإمامة، المقيم أو المسافر، فمن هو الأولى؟ الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، سواء كان مسافرا أو مقيما، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء أعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا، قدمهم أولهم سلما، يعني أكبرهم سنا قدم الكبير، فالقرآن ثم السنة ثم الأكبر سنا. نعم، يدير بعض الأبناء مزرعة لوالدهم والبعض الآخر يعمل لحسابه عملا آخر، ما حكم الزيادة التي تحصل من زيادة المزارع التي يعمل بها ويديرها الأبناء؟ الأبناء هؤلاء إن كانوا يديرونها بمقابل فهم يأخذون أجرتهم من أبيهم، إذا كانوا يديرونها تبرعا بدون مقابل فلهم الأجر عند الله تبارك وتعالى، ولكن ليس لهم أن يأخذوا يعني شيئا زائدا بحكم أنهم يديرونها، إلا يكون بشرط باتفاق، يكون هناك تدير مقابل مثلا 100 دينار شهريا، مقابل 300 دينار شيء، مقابل 1000 دينار شيء، حسب ما يتم الاتفاق عليه، فإما أن يديروا بمقابل وإما أن يديروا تبرعا، لكن ليس لهم أن يأخذوا بحجة أنهم يديرون بدون اتفاق، لأن قد يكون الآخرون يقول لا نحن ندير بهذا المبلغ، قد يقول لهم لا المبلغ هذا كبير لو نجيب عمال من برا أقل منكم بكثير. فهذه الأمور إما أن يفعل الإنسان تبرعا وإن يفعلها يعني بدون تبرع وإن مقابل أجرة فيقدر بحسبه. إيه المسجد لا يجوز أن يبنى المسجد داخل المقبرة ولا تصح الصلاة في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا يجوز أداء الصلاة الفريضة. أما صلاة الجنازة فتجوز، أما صلاة الفريضة أو النافلة صلاة الركوع والسجود لا تجوز في المقبرة. أما إذا كان المسجد خارج المقبرة فما في بس. تفضل. لا المسجد بجانب المقبرة مو داخل سور المقبرة. نعم. بعض الناس إذا أتاه سائل أو فقير يطلب مالا فلا يعطيه ويقول الديون كثيرة وهو عكس كذلك، فما نصيحتك؟ طبعا هذا غلط. الإنسان يعني تصدق ولو بشيء يسير، يعني قضية الديون كثيرة وكذا وما يريد أن يعطيه، الله تبارك يقول أما السائلة وأما السائلة فلا تنهر. يعني الإنسان يعني إذا جاءك السائل أعطيه ولو شيئا يسيرا إلا إذا علمت أنه يعني غني أنه محتال، هذا موضوع آخر. لكن إذا علمت أنه سائل أو غلب على ظنك أنه سائل أعطيه ما تيسر، وإن لم تعطيه لا شيء عليك إن شاء الله تعالى إذا يعني لم يكن عندك، لكن إذا كان عندك شيء أعطيه لا ترد السائل قدر ما تستطيع والله المستعان. يقول من رد على من يقول إن الله تعالى لم يحدد كيفية الصلاة في القرآن فدعوني أصلي وأتقرب إلى الله كما أشاء وما حكمه؟ طبعا هذا الكلام يعني جمع جهلا وكفرا، لأنه رد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا في القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة وقال وصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا إذا كان دعوني أصلي كيف أشاء، هذا مثل ما وقع لأبي ذر الغفاري يقول كنت أصلي قبل يعني لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الشرائع. أبي ذر كان من أول خمسة أسلموا في مكة وكان جاء من غفار، فقال كنت أصلي حتى أسقط، فقال هنا كيف كنت تتوجه؟ قال أينما وجهني الله. هذا نعم لأن قبل التشريع هذا، لكن بعد التشريع خلاص. إذا واحد يقول بعد أحج متى ما أبي، أزكي متى ما أبي، كيف ما أشاء بالكم اللي أبي، كل هذه الأشياء جاءت تفاصيلها في السنة ما جاءت تفاصيلها في القرآن. القرآن ما جاء بتفاصيل الزكاة ولا جاء بتفاصيل الحج الدقيقة ولا جاء بتفاصيل الصلاة ولا جاء بتفاصيل الصوم، وإنما هذه تفاصيلها في السنة النبوية، وليس فقط الصلاة والزكاة والحج، كل الحياة يعني أمور كثيرة حكى بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يقول أنا لا أخذ شيئا من السنة وإنما أتبع القرآن فقط، هؤلاء القرآنيون الذين قال أهل العلم إنهم كفرة، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا أجد أن رجلا متكئا على ركبته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لا فلا. ما يجوز هذا الكلام، رد السنة النبي صلى الله عليه وسلم ردة عن دين الله تبارك وتعالى. كنت أصلي لوحدي في البيت ثم جاء الأولاد يلعبون أمامي وانشغلت بهم بسبب الضجيج ولم أركز جيدا، ما حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة لكنها ناقصة، ناقصة في الأجر، لأن التركيز والخشوع مطلوب في الصلاة. الطمأنينة ركن لكن الخشوع ليس ركنا، لكنه من واجبات الصلاة، فهذا ينقص أجره، ينقص أجره. المفروض مرة ثانية يغلق عليه الباب أو يأخذ مكانا بعيدا عن الأطفال وهكذا. إيه حسن. يقول قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا أو قبلها، قل إن تبدوا ما في صدورك أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة أشفقوا من هذه الآية. لا، الإنسان يحاسب على ما في نفسه إذا استرسل، إذا استرسل وتمنى هذا الشيء وأراده، لكن إذا كان يكف نفسه لا يؤاخذ عن هذا الشيء. يقول: تعلمت العقيدة الأشعرية فهل علي إثم؟ لا، إذا كنت درستها وأنت لا تعلم العقيدة الصحيحة ليس عليك إثم، لكن الآن يجب عليك أن تصحح. خلاص، عرفت الحق فالزم. إذا عرف الإنسان الحق لزمه أن يلتزمه. صحح ما كنت أخطأت به، والآن تتعلم العقيدة الصحيحة وتعبد الله تبارك وتعالى بناء على ذلك. يقول: في بعض الأحيان أصلي مع والدي في البيت لينال والدي أجر الجماعة، فهل فعلي صحيح؟ نعم، صحيح فعلك، ولكن لا تفوت صلاة الجماعة، لا تفوت صلاة الجماعة. فإما أن تصلي مع والدك قبل إقامة الصلاة وتنوي أنها نافلة لك فتصلي معه نافلة، ثم تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد، أو تقول لوالدك انتظرني فتذهب تصلي مع الجماعة في المسجد ثم تأتي وتصلي مع والدك نافلة. لكن لا تفوت الصلاة دائما أو غالبا، لا تذهب إلى المسجد، لا، صلي مع والدك واذهب إلى المسجد، افعل الأمرين، وعلى الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك وفي برك لوالدك. يقول: هل التبسم وظهور الأسنان من دون صوت في الصلاة يبطلها أم لا؟ أما الضحك في الصلاة، القهقهة، خروج الصوت، فهذا يبطل الصلاة، القهقهة تبطل الصلاة. أما التبسم، ظهور الأسنان بدون قهقهة بدون صوت، فهذا لا يبطل الصلاة على قول جماهير أهل العلم، لا يبطل الصلاة، ولكن ينقص من أجرها، ينقص من أجرها. وعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، يستحضر الخشوع والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن لو قدر الله تعالى وتبسم لأنه سمع شيئا أو رأى شيئا، يعني جاءته الابتسامة، يكظم قدر ما، فلو خرجت الأسنان أو كذا يعني بدون قهقهة، الصلاة صحيحة، صحيح ينقص الأجر، لكن لا يؤثر في صحة الصلاة. هذا من مكروهات الصلاة وليست من مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة القهقهة والضحك بصوت. نعم. يقول: إذا كنت أصلي مع الإمام وأقرأ الفاتحة في الجهرية، فوصل الإمام إلى نهاية الفاتحة فقلت معه آمين، هل أرجع وأعيد الفاتحة من الأول أو أكملها من حيث وقفت؟ لا، تكملها من حيث وقفت، ما يحتاج تعيدها من أول. ولكن لو قلت معه آمين وانت وصلت مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، ترجع مرة ثانية تكمل اهدنا الصراط المستقيم، ما يحتاج تعيد الفاتحة من أولها. يقول: أحضر إلى مجالس العلم باستمرار ولكن أحيانا والدي يمنعني، فهل يجوز ألا أطيعه؟ والله هذا فيه تفصيل، يعني لماذا يمنعك؟ إذا كان يمنعك لأجل يريد أن تبقى معه أو تبقى مع أخوانك أو يريدك لحاجة أو يريدك أن تدرس فتطيعه. أما إذا كان يمنعك لأنه لا يحب الدين ولا يحب العلم ولا يحب كذا، لا تطيعه. لكن غالبا لا، طالما أنك تذهب أحيانا يمنعك أحيانا، فمعنى هذا أنه يأذلك في الغالب، فتطيعه، تطيعه إن شاء الله تعالى، ما في بس إن شاء الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أو كما قال، هل تعلم القراءة العشر بروايتها وطرقها من المهارة في القرآن؟ نعم، هذه مهارة زائدة، هذه مهارة زائدة، ولكن المقصود الماهر بالقرآن هو الذي يقرأه قراءة صحيحة، الذي يقرأه قراءة صحيحة. فإذا زاد على القراءة الصحيحة أنه حفظ القرآن الكريم، خير على خير. إذا زاد أنه تعلم القراءات، فهذا خير على خير. فإذا زاد صار يعلم القرآن، فهذا خير على خير. لكن الماهر بالقرآن المقصود الذي يقرأه قراءة صحيحة كما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. أحد عنده شيء؟ يرضى بالذي. نعم. كيف؟ يكمل. ويستشكل يقول يعني كيف وصل إلى منتصف الفاتحة، معنى هذا أنه ما كان يستمع، هكذا سؤال؟ نعم، أنه ما كان يستمع لقراءة اليوم. والدكتور تهز راسك يعني تأيد، ها؟ زين زين أوريكم. المهم هذا إذا كان يقرأ في سكتات الإمام، أحيانا يقرأ كما قال ابن المنذر يقرأ في سكتات الإمام، يعني إذا قرأ الإمام مثلا الفاتحة متأنيا كما كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها آية آية ويقف على رؤوس الآي، يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ما يصل آيتين معا، وإنما آية آية يفصلها آية آية. فهنا لو قرأ المأموم مع الإمام آية آية أيضا، يعني إذا قرأ له الحمد لله رب العالمين قال المأموم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم قال المأموم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين قال مالك يوم الدين، وهكذا. فإذا وصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين مباشرة ما يمدي المأموم أنه يقولها، فيقول آمين معهم ثم يعيد ويكمل. ماشي يا أبو عبد العزيز؟ ها؟ واللي يمك ماشي عنده؟ ها آه دكتور؟ زين أشوف. نعم. نعم. ايه
فما عرفتش اكمل معاه ولا ما كملش، فالمهم صليت معاه وانا كنت نيتي المغرب طبعا، وبعدين قعدت صلاه المغرب ثم العشاء.
ادري انت الحين لما كملت معاه
كملت معاه انا ظننته سهل،
غيرت النيه ولا ايش سويت؟
ظننته سهل في
الصلاه. ظننته سهل فقمت معاه. جيد.
وبعدين صليت معاه العشاء فانتبهت طبعا هو كان صلى المغرب.
فهمت. طيب لو قام الى خامسه كنت ستقوم معه؟ ليش؟ إيه بس انت فرضك ثلاث.
انا ظنيت هو يصلي المغرب لما قام فعرفت انه يصلي العشاء.
عرفت انه يصلي العشاء فقمت معه. ايه. لا طبعا كان المفروض ان لا تقوم معه. المفروض ان لا تقوم معه. يعني سواء كان ناسيا او ثبت انه يصلي العشاء. انت فرضك ثلاث لا تقوم الى الرابعه. خلاص. موضوع اخر هذا. بس المهم انك لا تقوم معه، المهم انك لا تقوم معه لان فرضك تم وهي ثلاث ركعات فلا تقوم معه. قضيه هل تسلم او لا تسلم، ممكن ان تسلم بنيه المفارقه وممكن ان تنتظر حتى يسلم فتسلم معه، هذا كان المفروض منك ما تتابعه الى الرابعه. لا فريضه. انت عدت المغرب والعشاء الى انك لما جئت بالرابعة إذا كنت غيرت نيتك وجعلتها العشاء فبطلت الصلاة، لأن لا يجوز تغيير النية في أثناء الصلاة. وإن كنت ما غيرت نيتك ولكن قمت معه للرابعة متابعة فهذا جهل خطأ، لكن كانت صلاة صحيحة يعني وكان المفروض ما تعيد المغرب، لكن طالما أنك عدتها يلا الله يتقبل. يقول هل يجوز للإمام أن يصلي جالساً وهو لا يستطيع السجود، وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتم السجود عندما صلى قاعدا؟ لا يجوز أن يؤم الناس من يصلي جالسا، لا يجوز أن يؤم الناس من يصلي جالسا. لذلك يقول أهل العلم لا يصلي العاجز عن الركن بالقادر عليه، لا يصلي العاجز عن الركن بالقادر عليه. ويستثنى من ذلك الإمام الراتب إذا كانت العلة يرجى برؤها، يعني السبب الذي من أجله يرجى برؤه. أما إذا كان لا يرجى برؤه فلا يصلي بالناس ولو كان إماما راتبا. إذا اشترطوا شرطين، أن يكون إماما راتبا وأن يكون يرجى زوال علته، لابد من هذين الشرطين. أما إذا لم يكن إماما راتبا مثل مجموعة يصلون مثلا في مصلى، ما يتقدم واحد على كرسي ويصلي بهم، لا يجوز أن يتقدم. أو مجموعة ثانية جاءت تصلي بعد انتهاء صلاة الجماعة يقدمون من يصلي جالسا، لا يجوز، وإننا نتكلم إمام راتب. الشرط الثاني أن يكون يرجى زوال علته، يعني اليوم رجله مصابة، غدا إن شاء الله ما في إلا الخير، بعد أسبوع ما في إلا الخير، هذا يصلي جالسا. أما قطعت رجله مثلا خلاص سيعيش هكذا حياته كلها يصلي جالسا، لا يتقدم ولو كان إماما راتبا، ولو كان إماما راتب ما يصير إمام راتب، خلاص يتحول إلى مأموم. فإذا بشرطين اثنين، أن يكون إماما راتبا وأن يرجى زوال علته، هنا يتقدم، غير ذلك لا يتقدم ويصلي بالناس. يقول هل يجوز للإمام أن يصلي جالسا وهو لا يستطيع السجود؟ نعم، إذا صلى جالسا يومئ حتى لو كان لا يستطيع الجلوس، يعني سواء سقط عنه ركن القيام أو سقط عنه ركن السجود أو سقط عنه ركن الركوع، المهم يصلي جالسا ما في بأس، بس بشرط أن يكون إماما راتبا ويكون يرجى زوال علته. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد.